شكر صحيح وواقعي وكامل مسبوق بمعرفة المشكور، فهو أي الشكر مسبوق بمعرفة المشكور، وإلا إذا لم يكن مسبوقا لم يكن شكرا. لماذا؟ لأنه إذا لم نعرف المشكور لا نتمكن من أداء الشكر المناسب له. والباري تعالى منعم علينا، هذه مقدمة نضيفة على البرهان، فيجب شكره. لماذا؟ لأن شكر المنعم واجب حسب الصغرى المتقدمة، ومن جهة ثانية حسب الكبرى المتقدمة لا يتم شكره إلا بالمعرفة، فيجب معرفته، ومعرفته لا تتم إلا بمعرفة أصول الدين. هذا حاصل البرهان. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي وجب معرفة مبلغه. هنا الفاضل المقدار أثبت أنه يجب معرفة الله وصفاته الثبوتية وسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، ولكن بقي أنه لماذا ذكر النبوة والإمامة هنا. هنا يريد يضيف وجه المناسبة، أنه نحن إذا قلنا أن شكر الواجب تعالى لا يتم إلا بمعرفته، ومن جملة خصائص معرفة الباري تعالى معرفة تكاليفه، أنه ماذا أراد من العبد، فإن الله تعالى يعرف بأوامره أيضا ويعرف بنواهيه، كما أن العبد لا يعرف مولاه إلا بعدما عرف أوامر المولى ونواهيه. كثير من العبيد عندما يشترون من السوق ويؤتون إلى دور مواليهم لا يعرفون المولى إلا بعد مدة طويلة، عندما أمرهم المولى بأوامر ونهاهم عن بنواهي، عند ذلك يعرف العبد أن المولى ما هي خصائصه، ما هي صفاته، ما هي شؤونه، ما هي حوائجه، وإلا قبل الأوامر والنواهي لا يعرف شيئا. إذن زاوية من زوايا معرفة الله معرفة تكاليفه، بعد من أبعاد معرفة الله أن نعرف كلفنا بأي شيء. إذا كان الله تعالى لا سمح الله أو سبحانه وتعالى كان يطلب في تكاليفه الشرك منا، فبعد هذا ينافي اعتقادنا بالصفات الثبوتية وصفات السلبية وأنه واحد لا شريك له. وكيف هو واحد لا شريك له ولكن يطلب منا التكليف بالشرك مثلا، أو كان يطلب منا عبادة الأصنام، هذا لا يليق به. إذن من جملة تكاليفه نعرفه، ولذلك بما أن معرفته واجبة لشكر المنعم لأنه يناسب حال المشكور، فإذن يدخل في هذا البرهان الوجوب التكاليف ومعرفة التكاليف، لأنه إذا لم نعرف التكاليف كيف نؤدي الشكر المناسب له. فإن من أبرز ومن أفضل مصاديق شكر الباري تعالى الصلاة له، والصلاة لا تعرف إلا بمعرفة التكاليف. ولذلك ندخل هنا في بحث النبوة والإمامة، فإن النبي هو مشرع التكاليف ومبين التكاليف، والإمام عليه السلام هو حافظ التكاليف. إذن شأن النبي وشأن الإمام بيان بعد من أبعاد باري تعالى ومعرفته، وهو بيان أوامره ونواهيه. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، لما كان التكليف واجبا في الحكمة يعني بحكم العاقل كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بحث التكليف. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة يعني بحكم العاقل كما سيأتي في بحثه مفصلا، وجب معرفة مبلغه. ولكن التكليف لماذا كان واجبا؟ أشرنا إلى وجه الوجوب، أنه معرفة التكليف تدخل في باب شكر المنعم، فإن شكر المنعم لا يتم إلا بمعرفة المنعم، ومعرفة المنعم لا تتم إلا بمعرفة تكاليفه. وجب معرفة مبلغه أي مبلغ التكليف وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجب معرفة حافظ التكليف وهو الإمام عليه السلام، ووجب معرفة المعاد. لماذا؟ لاستلزام التكليف وجوب الجزاء، إذا كان هناك تكليف حتما أكون هناك جزاء، إذن يجب معرفة المعاد. ولذلك نقول أن أصول الدين ما يمكن التفكيك بينها، فإنه إذا كان معرفة الله واجبة أصلا في عنوان معرفة الله يدخل معرفة النبي، معرفة الإمام، معرفة العدل، ومعرفة المعارف، لأن هذه كلها تدخل في معرفة الباري تعالى. ولهذا كل برهان نقيمه على وجوب معرفة الباري تعالى في الواقع، ذلك البرهان يشمل معرفة النبي ومعرفة الإمام ومعرفة المعارف. فلا يمكن التجزؤ بين هذه الحلقات في المركب، كلها شيء واحد. ولذلك هذا معروف على لسان علمائنا أن معرفة النبي ومعرفة الإمام طريق إلى معرفة الله تعالى، فإن معرفة الله تعالى هي الغاية القصوى، ومعرفة النبي ومعرفة الإمام طريق الله تعالى فتحه لكشف ذاته ولمعرفة ذاته وصفاته. لا يعرف الله تعالى إلا بنبيه، إلا بإمامه ومن هو مرسل من قبله. ولذلك هذا كله يدخل في باب معرفة الله. هذا تمام الكلام في الدليل العقلي. وأما الدليل السمعي فما يحتاج إلى توضيح، نطبق المطلب فلوجهين. الأول قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أمر، والأمر كما يقوله الأصوليون حقيقة في الوجوب، أو إن لم نقل حقيقة في الوجوب ظاهر في الوجوب كما هو الرأي الآخر، والأمر للوجوب. إذن الله تعالى أمرنا بأنه نعرفه ونقول لا إله إلا الله، هذا وجه الأول من الدليل السمعي. والثاني لما نزل، لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لما نزل هذا القول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. ويل لمن لاكها يعني من ذكرها بين لحييه، يعني ذكرها في فمه على لسانه كناية عن ذلك، ثم لم يتدبرها. رتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذم على تقدير عدم تدبر تلك الآيات، أي عدم الاستدلال بما تضمنه الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها، أي من الأجرام من آثار الصنع والقدرة والعلم، بذلك الدالة على وجود صانعها، أي صانع هذه الأجرام السماوية والأرضية، وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا في آيات الشريفة. بناء على هذا يستفاد من حديث النبي أن معرفة الله واجبة، بل معرفة أصول الدين، لأن كل ما نبحثه في أصول الدين هو بعنوان يدخل في معرفة الله كما بينا مفصلا. والاستدلال واجبا، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب. قال العلامة بالدليل لا بالتقليد، إذا أكو مجال ندخل في هذا البحث، يعني طول يعني كن ندخل بعد، ندخل إلى أن نشوف المسجل يأتي. قال بالدليل لا بالتقليد، أقول الدليل لغة هو المرشد والدار، تجب معرفة أصول الدين بلا شك كما ذكرنا حسب دليلين عقليين وحسب دليلين نقليين، ولكن هذه المعرفة معرفة استدلالية وبالدليل، أو معرفة تقليدية وبالتبعية، مجرد التبعية، أنه قالوا الله واحد نحن نقول الله واحد، قالوا الله قادر نحن نقول الله قادر. فهل أن معرفة أصول الدين تجوز بطريقين، الأول بالدليل والاستدلال والثاني بالتقليد والتبعية؟ بلا شك أن أصول الدين لا يجوز أن نعرفها إلا بالاستدلال والدليل. ولذلك كلامنا يقع في مقامين، مقام الأول ما هو الدليل على أن معرفة أصول الدين لا بد أن تكون بالدليل، مقام الثاني هو أنه لا يجوز معرفة أصول الدين بالتقليد. أما المقام الأول الذي يجب معرفة أصول الدين بالدليل وبالاستدلال. هم نقول لا شك ولا ريب أن العلوم لدى البشر تنقسم إلى قسمين، علوما بديهية وعلوما نظرية. والعلوم البديهية هي العلوم التي لم يختلف فيها العقلاء، مثل كون الواحد نصف الاثنين، أو الزوجية مثلا تلازم الأربعة، أو الكل أعظم من الجزء. وبلا ريب وبلا شك أن أصول الدين ليست من العلوم البديهية. لو كانت من العلوم البديهية لما اختلف العقلاء فيها، فإذا هي من العلوم النظرية. بناء على أنها من العلوم النظرية، خب نحتاج إلى الدليل وإلى الاستدلال، لأن العلوم النظرية لا يمكن أن نصل إلى نتائجها القطعية إلا من وراء الاستدلال والنظر والبرهان وإقامة الدليل. بناء على هذا نأتي ونقول أنه هذه المعرفة، أي معرفة أصول الدين، إذا كانت غير بديهية ولا وتحتاج إلى النظر وإلى الاستدلال، يجب أن نكشفها ونصل إليها من وراء الأدلة والبرهان. قم نأتي ونبينها، ولكن البيان الذي نبينها بناء على ما تقدم من أن معرفة أصول الدين واجبة مطلقة. إحنا في البحث السابق لم نقيد وجوب معرفة أصول الدين بقيد خاص، قلنا أنه تجب معرفة أصول الدين للأدلة العقلية وللأدلة السمعية مطلقة. وبناء على الإطلاق، إذن لا يتم معرفة أصول الدين الواجبة إلا بالاستدلال والنظر. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن معرفة أصول الدين ليست واجبة مطلقة، يعني ما كذا قلنا؟ قلنا أنه لا، معرفة أصول الدين هي في الحقيقة مبتنية على مقدمات وعلى شروط، وإذا تمت تلك فهو وإلا فلا. معناته أنه إذا كانت الشرائط والمقدمات متوفرة تجب معرفة أصول الدين، إذا لم تكن متوفرة فلا تجب. وهذا يستلزم خلف الفرع الذي تقدم في البحث السابق. في البحث السابق قلنا أن معرفة أصول الدين واجبة مطلقة حسب وجوب شكر المنعم، حسب دفع الضرر المحتمل، وحسب الآيات والأدلة النقلية. إذن يجب على كل مكلف أن يعرف أصول الدين بتمامها بالدليل وبالنظر وبالاستدلال والبرهان، لا أنه يعرف أصول الدين بعضها دون البعض أو يتساهل فيها، فإنها واجب مطلق. فيجب أن يعرف كل ما يتوقف عليه هذا الواجب المطلق، ولذلك يجب عليه أن يعرف كل الأدلة والبراهين التي تقام لإثبات أصول الدين. أقول الدليل لغة هو المرشد والدال، وإصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا إصطلاحا. ولما وجبت المعرفة، طبعا هذا المعنى الإصطلاحي هو المقصود هنا، ولما وجبت المعرفة، وجبت في أين؟ وجبت في البحث السابق. قلنا معرفة أصول الدين واجبة للأدلة الأربعة التي أقمناها، دليلين عقليين ودليلين نقليين. وجب أن تكون المعرفة بالنظر والاستدلال. لماذا وجب؟ هذا كلامنا في أنه لماذا يجب أن تكون المعرفة بالنظر والاستدلال، لأن المعرفة ليست ضرورية. واضح. لماذا ليست ضرورية؟ يعني ليست بديهية، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيها العقلاء، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه، أي إلى ذلك المعلوم الضروري والإحساس به،
كالحكم أن الواحد نصف الاثنين، وإن النار حارة والشمس مضيئة، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك. الحكم أن الواحد نصف الاثنين، وأن النار حارة والشمس مضيئة، هذه أمثلة للعلم الفصولي، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا، هذه أمثلة للعلم الحضوري. والمعرفة ليست كذلك، يعني ليست ضرورية لوقوع الاختلاف في المعرفة، أي في معرفة أصول الدين، ولعدم حصول المعرفة بمجرد ترجح العقل إليها. لو كانت معرفة أصول الدين بهذه السهولة ما كان هل يقع نزاع في باب الاعتقادات وفي علم الكلام. ولعدم كون معرفة أصول الدين حسية، فتعين الأول وهو كون المعرفة معرفة نظرية واستدلالية لانحصار العلم في الضروري والنظري، فإذا لم تكن المعرفة من الضروريات فهي من النظريات، فيكون النظر والاستدلال واجبا. لماذا واجبا؟ لأن المعرفة واجبة مطلقة، ومعرفة التي واجبة لا تتم إلا بالاستدلال والنظر، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان ذلك الشيء مقدورا عليه عند المكلف فهو واجب. إذن النظر والاستدلال يتوقف عليه معرفة أصول الدين، معرفة أصول الدين واجبة، فالنظر والاستدلال الذي يتوقف عليه معرفة أصول الدين واجب. إذن يجب على المكلف أن ينظر ويستدل على معرفة أصول الدين مطلقا، فهو أي ذلك الشيء الذي يتوقف عليه المعرفة وهو النظر والاستدلال واجب، لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما أن يبقى الواجب على وجوبه مع عدم وجوب تلك المقدمة التي يتوقف الواجب عليها، وإما أن الواجب لا يبقى على وجوبه. فمن الأول يعني وهو بقاء الوجوب وبقاء الواجب على حاله، وذا وتلك المقدمة لم تكن واجبة، يلزم تكليف ما لا يقع. يعني من جهة نحن نقول المكلف يجب عليك معرفة أصول الدين، ومن جهة ثانية نقول لا يجب عليك النظر والاستدلال، يجوز لك ترك النظر والاستدلال. إذا يجب عليه معرفة أصول الدين، كيف هذا الواجب يمتثله بدون النظر والاستدلال؟ فمن الأول وهو بقاء الواجب على حاله مع عدم وجوب المتوقف عليه يلزم تكليف ما لا يقع، وهو محال كما سيأتي. ومن الثاني وهو عدم بقاء الواجب، نقول لا، أن وجوب المعرفة مبتني على وجوب النظر والاستدلال. إذا كان هناك نظر واستدلال فهو، ما كان نظر واستدلال فلا. إذا النظر والاستدلال ليس واجبا إذا كان معرفة أصول الدين واجبا، فهذا خلق الفرق. أن ذكرنا أن معرفة أصول الدين واجب مطلق، هذا صار واجب مقيد. ومن الثاني وهو عدم بقاء الواجب على وجوبه يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، وهو محال أيضا. إذن بلا شك يجب معرفة أصول الدين مطلقا، وبلا ريب أن معرفة أصول الدين متوقفة على النظر والاستدلال، ومقدمة الواجب واجبة كما يقول الأصوليون. إذن يجب النظر والاستدلال لأجل معرفة أصول الدين، والنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر، وبيان ذلك هو أن الناس يتصور المطلوب أولا، ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال على المطلوب، ثم يرتب المقدمات ترتيبا يؤدي إلى العلم بالمطلوب. هذا معنى النظر والاستدلال الذي ذكره الشيخ المظفر رحمه الله عليه في المنطق مفصلا، كيفية وصول العقل إلى مجهولاته والسير من المعلوم إلى المجهول. هذا كله في المقام الأول، وهو أنه يجب معرفة أصول الدين بالدليل والنظر والاستدلال. وأما المقام الثاني وهو أنه يحرم التقليد. لماذا يحرم التقليد؟ ذكر هنا الفاضل المقدار وجهين، وجه الأول وجه عقلي، والوجه الثاني وجه نقلي. الوجه العقلي وجه قطيف، وهذا من شطارة ذهن الفاضل المقدار. يقول أنه إذا فرضنا أن الناس في علمهم متساوون، نفرض الآن نحن نعيش في عصر أن الناس يتساوون في علومهم، ولكن من جهة أنهم متساوين في العلوم مختلفون في المعتقدات، واحد منهم يهودي لعنة الله عليه، واحد منهم مسيحي، واحد منهم مثلا بوذي، وواحد منهم سني، وواحد منهم شيعي، ولكن من حيث العلوم ليس أحدهم أعلى من الآخر، من حيث المعلومات كلهم في مستوى واحد، ولكن من حيث المعتقدات مختلفون. طب أنا الذي أريد أنه أعرف أصول الدين وأعرف الدين وأعرف الباري تعالى ¿Qué tal? إثبات المعاد وإثبات الجزاء على حق.